والأباطيل وأغاني روحية مترنمين في قلوب الإنسان، فتتوقف على نوع الأغاني. في أغاني لا أسمع وفي أغاني لا أسمع، لأن الأغاني بتنقل إليك بعض المشاعر معينة من الموسيقى ومن الألفاظ، فخلي بالك ويكون عندك حكمة ايه اللي تسمعيه وايه اللي تسمعيه. سؤال، هل يوجد عفاريت؟ لا مفيش. الواحد بعد بيقول لماذا قبست خليفة مرموز، ولماذا لم تكن خليفة المبشرين الثلاثة يوحنا ومرقس ولوقا؟ لأن مرقس هو أول من جلس على كرسي الإسكندرية مع كونه بشر في جهات أخرى، لكن هو أول بطل في الإسكندرية أو أول قاروس للإسكندرية. اللي سألتها إليك، هل هو يتركنا وكيف نرجع إليه قبل أن نرجع إليه؟ أنت تقول ربنا عرفنا رب طريقه وعرفني كيف أرجع إليك وأعطيني نعمة لكي أرجع بها إليك وأعطيني قوة من الروح القدس لكي أرجع إليك وأعطيني المشاعر القلبية وأعطيني حياة التوبة. ربنا إن شاء الله يعطيك. واحد الخدام بيسأل كيف يستطيع مريض بمرض صعب في الحنجرة لا يستطيع الأكل عن طريق الفم أن يتناول من الأسرار المقدسة؟ طبعا الشيء مغلوط إذا كان مريض الشيء، علشان مرض ربنا كل شيء. ما بيقول كيف يتخلص الانسان من العذاب الضاره التي تسيطر عليه جسمانيا في سيول الجنين، مع العلم ان يكره؟ لا يبدو، لو بتكره ما تخسرش. الف في المية ان مع الخطأ في القبول داخل النفس، لكن تقول بكر فوق الله. سؤال، لماذا نستخدم اللغة الفقهية في الصلاة؟ وهل اذا صلينا باللغة العربية لا يصح، حيث انها متاحة للجميع والانباء نحو تعرف كل انسان نفسه؟ احنا بنسمي بعض الحجاج باللغه القبطيه وبعض باللغه العربيه، لكن في الحان لو بترجمها عربي ودي الحان هو متركب على انه ينطبق على اللغه القبطيه. شلون تنطبق؟ يعني اللغه القبطيه تتميز انها لغه فيها دور كثيره في حروف متحركه، زي مثلا لما نقول مجدا واكراما بالعربي او جلوري اند اونر بالانجليزي، بالاف تي او 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 من فور تايو كلها دور. فمع الدور الذاتيه ممكن اللحن ينور، إذا ما كانش يبقى صعب يبقى الحق الألحان بتاعتنا تروح، والألحان دي تراث مفيد ليس مجرد موسيقى إنما له تأثير في الروح أيضا. زي مثلا كنت بقول للبعض مرات الشيخ الكربي وهكذا في أسماء كثيرة حربية لو ما استعملناش اللغة الكتابية. كمان اللغة الكتابية تذكرك انك اكتب، ما هو يجي وقت تنسى انك انت اكتب، يعني الايدنتي بتاعتك ان الهوية والاصل تفقده باستفاضة بفقد اللغة. واحنا بنلاقي ان اليونانيين بيصلوا باللغه اليونانيه، والاحباش بيصلوا باللغه الحبشيه، والسوريان بيصلوا باللغه السوريانيه، والروس بيصلوا باللغه الروسيه، وهكذا كثير من الكنائس الارثوذكسيه والكنائس الارمن بيصلوا باللغه الارمنيه. واحنا برضو بنخلي لك القراءات باللغة العربية والجزء بالرسمي والقداس اللي بيجي بالعربية مدرسين، والجزء اللي انت تعملوش خد مجال التأمل في الصلاة العاشرة. انا داخل في موضوع خطوبة وكلمت البنت في الخطوبة، ولكن اكتشفت انها اكبر مني بسنتين، هي من مواليد 70 وانا من مواليد 72، يعني هي 34 سنة وهو 32، وانا لسه في المقدمة. هل رأيك أصلكم مكمل ولا السن مش كل حاجة؟ البنت كويسة روحية أخلاقية تشبع قلبك وفكرك، لكن حكاية السن مش كل حاجة. ليه تجيب البنت صغيرة وتعقد؟ لا يعني مش كل يقول علشان الواحد يتناول لازم يكون كله خطية ومستحب، علشان نتناول على هذا الاساس ولا حد يتناول انا اولا، لانه لا يوجد انسان على شيء واحد على الارض ولا يكون بلا خطية، فكيف اتناول الا انا؟ عشان كده انا بقول للناس لما تيجوا تتناولوا صلوا وقولوا يا رب ليس من اجل استحقاقي لكن من اجل احتياجي، ليس من اجل استحقاقي لكن من اجل احتياجي. انت لا تنتظر حتى تصل الى الكمال ثم بعد ذلك تتناول، فانما انت تتناول لكي تساعدك المولى انك تصل الى حياه الكمال. كمان في فرق بين واحد يخطي وواحد حب الخطيه مغروس في قلبه. فبين انسان بيخطي عن بعض وبيطلب ان ربنا يعينه ويديه قوه، وبين واحد تاني مغروس في محبه الخطيه، محبه الخطيه مغروسه فيه، ده محتاج يتوب في الاول. كيف كان آباء القديسون المتوحدون قديما يعيشون في الصحراء سنين كثيرة لا يرون وجه الإنسان، ولا هم ينزلوا إلى المدينة مثل الأنبا أنطونس والأنبا هود وكل آخر؟ في النهار هذا السؤال لكل فالنهار تكون الدنيا منورة فهنا لا توجد مشكلة، ولكن كيف كانوا يجلسون في الظلام عندما يأتي المساء، وكيف عندما تظهر لهم الشياطين في أشكال مخيفة؟ لبعض تسأل بنت تقول له أنا أسفة إلى أبد، طبعا كانت لحظة حياة شاقة في الشك، وبالنسبة لهم ما كانش يهمهم الظلام لأنهم كانوا حافظين الصلوات والميزانية فترة الليل يأجوهم في التأمل وفي الفكر الروحي من غير ما يحتاجوا إلى نور ولا حاجة. كمان في الطبيعة مش كل وقت بتبقى الدنيا ظلمة، في أيام سمرية جميلة جدا والنور هادي وكويس والناس شايفين، وفي أيام لما يكون القمر محاط يكون شايفين حاجة، لكن هم متعودين على هذه الحياة وبالنسبة لهم الحياة شديدة وصعبة، لكن هم متعودين على ذلك. ما بيخافوش من الظلم ولا من الشياطين، يعني مش عارف الشياطين يخافوا منهم، الشياطين هم اللي يخافوا. بعد يوم في كتاب الروح حد قال لك ان واحد من فترة الوجود في المزرعة لازم يرابط، لانه ان لم يستطع ان يحتمل مشاكسات الاخوة في المزرعة فكيف يستطيع ان يحتمل محاربات الشياطين في الاخوة؟ ده قصة موجودة في بستان الربان، مش واحد قالها، قصة موجودة في بستان الربان. بيقول والسؤال هو لماذا توحدت بس في السحر الشديد؟ هل علشان حبك الوحدة أن تبت مضايقات؟ لا مضايقات لها، أنا كان علاقتي بالربان علاقة حلوة جدا كلهم، لا 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 كان علاقتي بالربان علاقة سويسة. السؤال ماذا يكون مصير الانسان الذي من ساعة ما اتخلق على يد الارض تقصد من ساعة ما اتولد مش من ساعة ما اتخلق من ساعة على يد الارض او من ساعة مراعي لنفسه الى يوم موته وهو يعمل كل يوم تصرف كويس مثل قراءة الانجيل وسبب ذلك الانسان لاخره المعاملة الحسنة للاخرين وترتب على هذا انه ما اخطاش في احد ولكن كان كل هذا من غير احساس في الزفر انت ايه اللي عرفك في الزفر او مش في الزفر احس الخروج هو ربنا ومع ذلك ربنا عارف قلب كل انسان بس انت اللي تشوفك عليك باقي الناس صوته ما يحتاجش الميكروفون ابدا يسمع لبعيد ربنا يبارك هناك على بره تقلت حين في الاتليه وانت اجدت ابنة مباراة العروس السعيدة ان سمعت ما اوصي به زوجك فيجب عليك ان تكرميه وتهديه ولا تخليش رأي فالمعنى انه لا اخالف رأي ان اسمع رأي واعمل به وامكده حتى لو كان رأي خطأ لا طبعا لأن الكتاب بيقول والسيد المسيح بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فليستحقني من أحب زوجي أكثر مني فليستحقني وطبعا لو واحد أحب زوجي أكثر من ربنا يستحقوه فأنت استوعبت لكن إذا كان كلامه غلط مش في كل وقت تقوله ده غلط ده غلط ده غلط هيتركك من بيت ويقول لك غلط إنك أنت تقعد معايا خليك لطيف لطيف يعني تشوف الغلط كأنك ما شفتهوش وتسمع الغلط كأنك ما سمعتهوش لكن تنفذ الغلط لا فلا تكوني بعين النقادة لكل شيء اكرهك الرب وحتى في كورنثوس الأولى 13 يقول إن المحبة لا تقبح ولا تظن السوء يعني مش كل حاجة تقول عليها وحش فأنت اكرمي الراجل لما تعرضيش تتكلمي عن أخطائه ولكن لا تنفذي الخطأ بتقول حتى ولو فرضنا فهمت الصح ولا يريد الامر به انت من الزوجة ولا المدرسة ولا الهدايا معاك هتقعد تشتميه فهميه بالقدوة الصالحة لكن لو كل شيء تعود تعلمني فيه تعود تعلمني أنا عارف بالبال أو بالصف خلي بالك من نفسك هي ناس تخيط ولا تخليك رأيك طبعا لا تخليك رأيك في الشيء الصح لكن إذا كان شيء غلط تحط إصابك الآية اللي بتقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس من غير ما تقولين له غلط سؤال ما رأيك إذا صرتم في امتلاك كثير من الأداء الرهون للتليفون المحمول دون مبرر خاص إلا ما حولك طبعا غلط أنا في اجتماع مع الأداء الرهون قلت لهم ده غلط لأن الراحة الجمعة موبايل الكون ممكن يتصل بالعالم وهو جوه الليل، يبقى كأنه لا تراقب انه لا تعلم العالم ولا تحده، طبعا مش صح. لكن بالنسبة للرهبان الذين لهم إدارة في الدير، يعني وكيل الدير أمين الدير، لما يكون معاه تليفون لحاجيات الدير يتصل بيه، لكن إذا اتصل بيها في غير حاجيات الدير يبقى رهبان. استكمال المعلومات عن عزت فرصة الماضي عن الملائكة، عرفت ان الملائكة الحارس في عنها من اوريجانوس انها يرافق، فاكر الملائكة واحدة ست بتلقيل عنها من اوريجانوس انها ورافق الإنسان منذ ولادته، أما الثلث الجاني والكفال ورافق منذ تكوين بطن أمه، أما الآباء الإسكندريين ورافقهم الوقت أماله. جبت الكلام ده منين يا بنتي؟ قريت أوريجانوس وقريت الثلث الجاني وقريت الآباء الإسكندريين. اللي رفق بطن امه زي ابوه يعني اهل عمي يفلطمه بتحلل بعيد وملاك معاه جوه بطن امه وتولد بالايد، يعني الكلام ده كلام مش معقول. مش كل حاجه تقريبا تصدقيها، بس كان مخافة الله. فلماذا لم تصل الكنيسة الثانية اسم الكنيسة الأولى وذلك ناشا برد أنس عن الخطأ؟ فنحن الآن في حالة تسامح وتهاون ويوجد من أدخل القداس متأخر ويخرج قبل الانتهاء، والأكثر من المسامحة في التناول لبعض غير معترف، ولكن في الكنيسة الأولى احنا بنعلم الناس الصح، ولكن الضغط الكثير على الناس يخليهم يفشلوا. زي ما سيدنا النساء قال للتلاميذ مره، قال لهم عندي كلام اقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان، وزي ما الرسول قد سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لا تحتملون. فاحنا بنعلم الناس التعليم الصح، ولكن في ناس بيقدروا ينفذوا وناس ما بيقدروش، ومع ذلك لو عرفنا ان الانسان دخل للمناولة في العقل تأخر ما بنناولوش. ما بقولناش كده شفت الاعلان كله الاربعاء الماضي بقرار عن تشكيل مجلس جديد لكنيسة رئيس الملائكة الحيوية في الدار، إن شاء الله يكون عندكم القرار. ابنكم الحائط يقول زوجته في نداء دائم وعلى ثلاثه باستمرار في عدم الطاعه لي رغم المعامله الحاسمه له. وفي بعض النقاط توصل الامر بها ان تعمل ببلاء الاسم الشفع لانني كنت بالاعتداء عليها وجدت بالتعدي عند رفعها. وانا انسان بسيط جدا ومسلم جدا اكره الشر وغضب عنه. وعندي طفلتين صغيرتين وريت ان اعيش في سلام مع اولادي كمان بافعل بطريقه بطريقه معاملتهم. الحاجات بنقول ما توصفها الا اعراض سفر الطالوش اكيد منها. مراتب نعمة اتعودت احسن ما دام تأمرها اوامر ما بتطلعش شيء بلاش تأمرها وسيبها كده. هتتضايق منك وتقول لك ليه ما بتأمرنيش معاملة الستات سنة. أنت الفاتحة اليوم بيحفظك في الغربة، اليوم بيحفظك من الصدور، بيحفظك من الشكوك، بيحفظك من ضلالات الشياطين. يحفظك من الهلاك ويحفظك من الارتداد، وإن صرت حسنا يحفظك من الكبرياء ومن الخيلاء ومن الافتخار ومن المجد الباطل ومن الخطية عموما. الرب يحفظ نفسك، النفس غير الجسد، فأهم حاجة النفس. عشان كده قال الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك يعني يحفظ عقلك، يحفظ روحك، يحفظ حياتك، يحفظ إيمانك. ايوب سمح الرب ان الشيطان يضربه في جسده، ضربه من قمة رأسه الى اطمس قدمه، ومع ذلك قال له ولكن احفظ نفسك ما تضرش نفسك. فكان ايوب مريض، مرض متعب، ومع ذلك نفسه كانت محفوظة في ايد الرب لغاية لما التجربة معاه تنتهي ورد الرب سبي ايوب. بولس الرسول ربنا سمح ايضا ان يضرب بالشوكة في الجسد، ومع انه ضربه بالشوكة في الجسد قال له تكفيك نعمتي، فبقيت النعمة معاه مع شوكة الجسد وحفظ نفسه. يعني الجسد كان تعبان بالمرض ولكن نفسه محفوظة عند ربنا. بل أكثر من هذا، قيل إن المنابير والأقمشة التي كانت على جسمه في الفروح التي كانت على جسمه كانت تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة، ومع ذلك كان جسده تعبان. عشان كده المزمور بيقول الرب يحفظ نفسك، أهم حاجة يهتم بيها ربنا هي النفس. يعقوب أب الآباء بعد أن صارع مع الله وغلب وغير الله اسمه وأعطاه بركة، ضربوا على حق فخذ فأصيب بهرس النسى. غالبا هرس النسى ده اللي هو يسموه سياسة مال اللي ممكن يأتي من آخر العمود الفقري ويمتد لغاية صوابع الأب، ويبقى هو يقوى عليه ومش قادر. ومع ذلك كان مباركا وكان ملكته في حياته باسم الله، وربنا باركه ونجاه من عيشه. ولكن سمع ان حياته يبقى فيها بعض المتاعب مع البركه. الرب يحفظ نفسه. الشفتات ياما تألموا في أجسادهم بآلام عديدة جدا، وكانوا بيقطعوا أجسادهم وكانوا بيجرحوهم. ولكن أنفسهم كانت قوية جدا، وفي كل الآلام اللي كان بيخدها الجسد في مراحل الاستشهاد كانت الملائكة تقول لكل واحد منهم الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. المهم نفسك تكون موجود. نضرب مثلا لهؤلاء القديس يعقوب المقطع، قطعوه ما فضلش في غيابه الكتاب اللي وصلت كده، دي اتقطعت ودي اتقطعت، ولكن كان قديسا عظيما. القديس الغرلس الارمني اللي يسموه المنور، القديس الانبس النيل المعترف اللي فقط وكحد عينيه، لكن الناس كانت مع ربنا. المهم في الناس، المهم في الناس. داود مثلا اصابته اضطهادات كثيره جدا من شاول الملك، وعاش في عذابات كثيره منه، لكن قال في مره لشاول قال له ولكن نفسي عزيزه عند الرب. كان حافظ نفسه وفضل حافظه لغايه لما سلمه الملك، لكن هو تاب. اباء البريه وتبيح انطونس الكبير، محاربات كثيره من الشياطين، وحوش واصوات مرعبه، لكن الرب حفظ نفسه، لم تهتز النفس النجاه ولم يصبها اي اعتبار. بالعكس كان انطونس رغم المحاربات كان قوي لنفسه باذن الله. دول عاشوا حتى وسط الوحوش ووسط ذبيب الارض، ولكن انفسهم كانت قويه. ربنا يسمح بالتغالب، ولكن يحفظ الانسان منه او من نتائجه، يعني مش يمنح التجربة، يسمح ان التجربة تيجي، لكن يحفظ الانسان منها، يحتفظ من كل سوء. في قصة ايوب ربنا ما منعش التجربة عنه، لكن حفظه اثناء التجربة، فاحتفظ بكماله. وحتى بعد التجربة الاولانية ربنا قال الشيطان هذيك اتكلمت عليه ولا يزال هو متمسك بكمال، وبقيت نفسه. بولس الرسول يعني شاف في فرق، ولكن ربنا كان حافظ نفسه. ملايكة تلميذ وتقول للرب يحفظ نفسه، يقول مضطهدين لكن غير مطروحين، مطروحين لكن غير هالكين، متحيرين لكن غير يائسين. بولس يقول على نفسه وعلى زملائه في الخدمة في كورنثوس السنة 4 و6، يقول نحن الأحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المحرم. يقول جماعتين وها نحن وحدة، وها نحن وحدة كمؤدبين ولكن غير معطولين، كحزانة ونحن دائما فرحون بأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أبطال الإيمان زي مثلا أثناسيوس الرسول نفي 4 مرات عن كرسيه وتغرب واتهم تهم عديدة، ومع ذلك كانت نفسه قوية في يد الله وما بغلوش حاجة. هكذا سويرس القنطاكي اللي نقي عن كرسيه في انطاكيا وجي قاعد عندنا في السندريه. الرب حفظ نفسه من علم الشهاده. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها وهي الرب يحفظ دخولك وخروجك. الرب يحفظ دخولك وخروجك دي ممكن تدخل في حياتنا اليوميه باستمرار. وانت خارج من بيتك الرب يحفظ خروجك ودخولك لما ترجع للبيت مره اخرى. حاجه لطيفه انك انت تخرج من بيتك وتروح لعملك وملايكه تغني في ودانك وتقول لك الرب يحفظ خروجك ودخولك. تدخل الشغل في مكان العمل يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك. في كل مكان بالشكل ده يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك. مش بس من جهة الأنفنة، من جهة الموضوعات أيضا. تخش في موضوع معين ربنا يقول لك المزمور الرب يحفظ دخولك وخروجك. تخش دخول حسن في هذا الموضوع وتخرج منه بنتيجة حسنة. تكون في ندوة في حوار في مناقشة يقول لك المزمور الرب يحفظ دخولك وخروجك. تخش بطريقة كويسة وتخرج أيضا بطريقة كويسة. تكون رايح مقابلة بالمقابلات مهمة انت اليوم هيختبروك فيه. تلاقي الملاك بيقول لك في ودانك الرب يحفظ دخولك وخروجك. يحفظ دخولك في هذا الامتحان او في هذا اللقاء ويحفظ خروجك منه ايضا. تكون داخل المستشفى بتلاقي الناس لظروف في المستشفى يقولوا لك الرب يحفظ دخولك وخروجك. يحفظ دخولك اثناء الفش واثناء الحاجات الاولانيه واثناء الاجراءات اللي بيعملها لك. ويحفظ خروجك من المستشفى او اثناء عمليه جراحيه بتتعمل لك وهتخش قصة العمليات يقول لك ربنا يحفظ دخولك وخروجك. يحفظ دخولك في قصة العمليات ويحفظ خروجك منه. تكون رايح مثلا محاكمة في قضية من القضايا وتلاقي برضه الملائكة تقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك. دخولك في المحكمة وخروجك منها. ده كل ده بيذكرني بكلام البركة اللي ورد في سفر التثنية الصح 28 الصح البركة آية 7-8 يقول مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. هنا بقى يقول الرب يحفظك في دخولك وفي ايه خروجك. حتى في الموت والحياة حتى في الموت والحياة. الروح تخرج من الانسان وتدخل في المكان في الانتظار بتاعها والملائكة تقول له الروح الرب يحفظ خروجك ودخولك. يحفظ خروجك من بيتك ودخولك في الفردوس او في مكان الانتظار. وبعدين تخرج من مكان الانتظار على الملكوت او على النعيم الابدي يقول الرب يحفظ خروجك ودخولك. في الموت والحياة، في الخروج من هذه الحياة الأرضية وفي الدخول إلى الحياة الأخرى. هناك من يتمنى للروح ويقول لها الرب يحفظ صعودك ودخولك. الحاجات دي حدثت في الكتاب المقدس، حدثت في قصة يونان النبي. الكتاب يقول: وأعد الرب حوتا عظيما فابتلع يونان، والحوت بيشرق من جواه. الملائكة بتقول له الرب يحفظ سكونك وخروجك، فحفظ دخوله جوه برضه الحوت، لا هضمه ولا يعني خلعوا السيارات البعدة ولا أي حاجة تشتغل فيه. الرب يحفظ دخوله لغاية ما ربنا قال للحوت طلع من ده. قالوا له الملائكة الرب يحفظ دخوله. نفس الوضع بالنسبة للثلاثة فتية، ألقوهم في أتون النار وهم داخلون في أتون النار، كانت الملائكة بتحييهم تقول لهم الرب يحفظ دخولكم وخروجكم. فحفظ دخولكم والنار ما أثرتش عليهم ولا حرقت حتى شعرهم ولا رائحة النار جات في ملابسهم، بل كان معهم رابع شبيه لابن الآلة كما قال الكتاب: وحفظ الله خروجهم أحياء. يبقى زي ما حصل مع يونان حدث مع الثلاث ستي، وحدث أيضا مع دانيال النبي، رموه في جنب الأسود، وفيما هو بيكرمه في جنب الأسود الملائكة قالت له الرب يحفظ دخوله وخروجه. دخوله في الجنب مش دخوله في أفواه الأسود، لا، دخوله في الجنب. وأرسل الله ملائكة فسد أفواه الأسود إلى أن أتى الملك داريوس وقال له: يا دانيال، هذا الله اللي انت بتعبده حفظك من الاسود؟ قال له: ليحيى الملك الى الابد الذي ارسل ملاكه فسد اسواق الاسود. قال له: طيب، ربنا يحفظ سرورك. واخرجوه سالما. كل دي قصص من الكتاب تورينا ازاي ربنا ليحفظ دخول الانسان ويحفظ خروجه. نفس الوضع كان بالنسبه لابينا نوح، دخل الفلك وربنا يقول له المزمور يقول له الرب يحفظ دخولك، وبدا الفلك يعلو فوق سطح الماء والماء يرتفع جدا لغايه لما المياه غطت حتى الجبال العاليه، وفضل الفلك عال من فوق. وبعدين انت تيجي عباره الرب يحفظ سروجك لما ارسل حمامه وجابت له غصن زيتون مليون، فخلاص الرب يحفظ سروجه. وبدات المياه تتناقص، وخرج نوح من الفلك الرب يحفظ سروجه. نفس الوضع نجده في قصه عبور البحر الاحمر. موسى ضرب البحر، كان شخص وبص للشعب ولسان حاله يقول الرب يحفظ دخوله، يحفظ دخوله جوه الميه جوه البحر. المياه زي السورين من يمين وشمال، والرب حفظ دخولهم داخل البحر لغاية لما وصلوا للشط الثاني. قال للشعب: الرب يحفظ خروجه وحفظ دخوله وحفظ خروجه.
هدفك الرب يحفظ دخولك وخروجك. ربنا بيقولها في مناسبات كثيرة. واحد يركب طيارة ويروح يسافر وهو بيسمع عن حادث الطيارات الكثيرة ويكون مرعوب، ممكن يقرا المزمار ده الرب يحفظ دخولك وخروجك، يخش جوه الطيارة بقلب جديد ويخرج منها لما تعمل لاندنج بقلب جديد برضه. وجوه الطيارة الملائكة الجميلة والرب يحفظ دخولك وخروجك. لا أكثر من دور رواد الفضاء. رواد الفضاء اللي أخذوا سفينة فضاء وطلعوا للقمر وطلعوا للمريخ. داخل جوه الكبسولة ولا جوه الطيارة. وطبعا الأسرة بتاعت علماء الفضاء يقولون للرب يحفظ دخولك وخروجك. وفعلا يطير ويلف ويخرج من الغلاف الجوي كله بتاع الارض ويوصل للقمر او للمريخ. يقول له الرب يحفظ خروجك فيخرج، وهو راجع يقول له الرب يحفظ دخولك وخروجك قبل ان تخرج. حاجه عجيبه جدا. الايه جميله. ايضا الذين يشتغلون في حقول الكرازة في بلاد زمان، بعض المبشرين الاول كانوا بيروحوا يبشروا في بلاد من اكلت لحوم البشر، اكلت لحوم البشر، وهم بيودعوا هذا المبشر لكي يدخل هذه البلاد يقولوا له الرب يحفظ دخولك وخروجك، تخشها سالم وتخرج منها سالم. او ناس بيروحوا في البلاد دي زي بلاد افريكا دي تلاقي فيها امراض واوبئه وفيها امراض الايدز، امراض وحشه جدا، برضه نبعث البلد في هذه البلاد نقول لكل واحد منهم الرب يحفظ دخولك وخروجك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظك من اي اغراء ومن اي خطر. الرب يحفظك ايضا في يوم البينونة لما تخش كده وتقف امام منبر الله العادل. بل حتى في الحياة العملية اي واحد داخل على لجنة امتحان يمتحن امتحان يتوقف عليه مستقبله يقول له الرب يحفظ دخولك وخروجك. بل حتى لما يكون داخل يقدم طلب داخل سفارة طالب فيزا معينة يقول له ربنا يحفظ دخولك وخروجك، تخش باطمئنان وتخرج اللي انت عايزه، او في اي مقابلة او حيثما تذهب حيثما تسير في الطريق الرب يحفظ دخولك وخروجك. عمل كده ربنا مع العابر الدمشقي لما راح يجيب يخطب واحدة لإسحاق ابن إبراهيم. نعم هذه العبارة الرب يحفظ دخولك وخروجك. وفعلا نتقابل مع البنت اللي من عائلة إبراهيم اللي هي رفتة، وقالوا له تقعد معنا شوية بعد ما افتتحوا. قال لهم لا لا تعطلوني والرب قد يسر طريقي. يسر طريقي ازاي؟ حفظ دخولي وخروجي وخرج من الحكاية مفتوحة. حيثما تذهب ربنا قال لأبينا يعقوب ها أنا معك وأحسدت حيثما تبسط وأردت إلى هذه الأرض. أحفظك أنت خارج من دير أبيك، وأحفظك أنت راجع إليك، أحفظك في خروجك ودخولك.